وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإجماع المدعى على حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. عليكم السلام ورحمة الله. وقد ناقش الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه استفادة الإجماع من كلماته، وقال أنه مع قصور عباراتهم عن إفادة الإجماع فإن هذه الدعوة يمكن معارضتها بما يستفاد من كلمات المتأخرين من جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، ويسرد عبارات نقرأها بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. قال: في المعتبر في أحكام الماء المتنجس، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجوز استعماله، إلى أن قال: ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، مثل بل الطين وسقي الدابة. وهذا صريح في أن المحرم هو ما الاستعمال المتوقف على الطهارة. أقول: إن بل الصبغ والحناء بذلك داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما. وأما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة أي التطهير والأكل والشرب، وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله، وبأنه انتفاع فيكون سائغا للأصل.
كيف أن كلمات المتأخرين توهن الإجماعات وتوهن
توهن الإجماع، مو توهن الشهرة. الإجماع بما أنه يتوقف على تحصيل الاتفاق فلا معنى لكفاية كلام طائفة من الفقهاء فيه، وذلك لأنه مع مخالفة المتأخرين كالعلامة والمحقق لا يصح أن يدعى أن الفقهاء متفقون، إذ المحقق لا يخالف مع وجود إجماع قطعي في عصره، فيكشف كلامه عن عدم وجود الإجماع في عصره، فيبطل بذلك انكشاف الإجماع بكلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي. نعم، يبقى الكلام في أنه كيف يدعي الشيخ الطوسي الإجماع لو سلم بدلالة عبارته مع أن الإجماع غير متحقق، وهذا هو الإشكال السيال في إجماعات السيد المرتضى وابن زهرة وأمثالهما.
يعني غاية ما يكشف الإجماع مثلا عند المحقق والعلامة عند عدم الاتفاق، يعني عند المحقق العلامة أنهم لم يصلوا إلى الإجماع، لا أنه لا يوجد إجماع.
لا، بلا إشكال، كلام المحقق والعلامة لا إشكال أنه يوجب ضعف احتمال إفادة كلام الشيخ الطوسي اليقين الإجماع، بمعنى أن كلام الشيخ الطوسي لا حجية له بما هو، وإنما يكون له الحجية بما أنه دليل وكاشف عن تحقق الإجماع. ويقولون أن للإجماع في الإجماع مسالك لبناء الحجية، منها البناء على قاعدة اللطف، ومنها البناء على دخول المعصوم وأمثال ذلك. والأقوى أن الإجماع حجة من باب تضمن كلام المجمعين لكلام المعصوم، أو دلالة كلامهم على كلمات المعصوم من باب دلالة المسبب على السبب. هذا النحو من الاستكشاف يتوقف على أن يكون كلمة كل فقيه ذات قيمة احتمالية معينة بتراكم الاحتمالات، كما قال السيد الشهيد رحمة الله عليه، بحساب الاحتمالات يزداد هذا الاحتمال إلى أن يصل إلى درجة اليقين. هذا طبعا مما يوهن بمخالفة بعض الفقهاء، كلما خالف فقيه أبطأ الاحتمال في الوصول إلى درجة اليقين، أو احتجنا إلى كلمات أكثر ليحصل عندنا اليقين. ومخالفة المحقق لا شك أنها توهن الإجماع بهذا المعنى. قال، ولذلك قال توهن ما قال تمنع، قال توهن، بمعنى أنه لا يمكن البت والجزم بحصول الإجماع التعبدي لمجرد دعوة عدة من الفقهاء الإجماع مع مخالفة مثل المحقق. نعم يمكن ذلك ثبوتا، لكن يحتاج إلى تحصيل كلمات عديدة من الفقهاء.
يعني في موارد الفقه هل يوجد مورد واحد على الأقل الإجماع يكون حجة فيه؟
كثير من الموارد نعم نوقش في حجية الإجماع فيها. نعم صحيح. قال ولا يخفى أن كلا دليليه محتجا بأن المحرم على المكلف هذا الدليل الأول وللأصل هذا الدليل الثاني، كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. وقال الشهيد في قواعده النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. عرف النجاسة من باب تعريف الملزوم باللازم، وذكر في مقام هذا في هذا المقام أن النجاسة ما حرم استعماله في خصوص الصلاة والأغذية، فلو كان النجس مما يحرم استعماله في غير الأغذية والصلاة لذكره لكنه لم يذكره، ثم ذكر ما يؤيد المطلوب. وقال في الذكرى في أحكام النجاسة تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغيرها إلى أن قال وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، للنهي عن النجس وللنص. وهذا يدل على المطلوب من جهتين، الجهة الأولى الأمثلة، فإن الأمثلة لا ربط لها بغير ما يتوقف على الطهارة. الثاني أنه أدرج الضوء تحت الظل في البين في سياق العبارة معللا ذلك بالنص، وهذا دليل على أنه لولا النص لأمكن أن يقال بجواز استعمال الضوء تحت الظل، حيث قال تجب إزالة النجاسة وعن كل مستعمل، يعني يجب أن لا يستعمل الزيت المستضاء به تحت الظل. تجب إزالة النجاسة عن شنو؟ عن المأكول وعن المشروب وعن الزيت الذي تستظل به تحت الظل، يجب أن تزيل النجاسة عنه. وحيث أن الزيت لا تزال النجاسة عنه فيكون معنى العبارة يجب أن يكون ما يستضاء به تحت الظل طاهرا. لماذا؟ قال للنص، وهذا دليل على أنه لولا النص لجاز الاستظلال الاستضاءة به تحت الظل أيضا، فيدل على المطلوب وهو أن الأصل في المتنجس الجواز. مراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة به تحت الظل للناس، وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه قدس سره في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. حكى المحقق الثاني أن الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به في جميع الفوائد إلا ما خرج بالدليل وهو الاستصباح به تحت السقف. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة تجب إزالة النجاسة عن الأواني، قال إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب. وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة. وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره وكل مائع نجس عدا الأدهان، قال لا فرق في عدم جواز بيعها المائعات على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها من حيث النجاسة وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. هذا الكلام في سياق بيان عدم جواز بيع المائع المتنجس انتفع به أو لم ينتفع به، أعلم المشتري بحالته من حيث النجاسة أو لم يعلم المشتري بحالته، هذا في غير الأدهان. أما الأدهان المتنجسة فحكمها حكم المائعات إلا إذا بيعت للاستصباح، والاستثناء للنص. فالزيت مثل سائر المائعات إلا أنه يمتاز عنها بجواز بيعه للاستصباح لورود النص فيه. فإن قلت لما لا نقول بجواز بيع الزيت من باب كون الاستصباح فائدة ومنفعة معتدا بها لا من جهة النص، قال الشهيد الثاني أن لازم ذلك حمل سائر المائعات على الزيت من هذه الجهة، فيلزم أن تباع سائر المائعات لأنه يمكن أن يتصور لها منفعة محللة معتدا بها، وهذا خلاف النص. النص ورد في الزيت فيجب أن لا نتعدى عن مورده. طبعا هذا ظاهر صادرا وذيلا في أن حكم البيع غير حكم الانتفاع، فالانتفاع جائز ولكن البيع ممنوع. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما خرج هذا الفرد من النص، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتعمل صابونا أو يطلع بها الأجرب ونحو ذلك، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم النحلة وغيره. انتهى الشهيد الثاني. ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس، وهذا الكلام صحيح. وكون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر على مورده. من اللي يشكل؟ يشكل فوق هذا
الشهيد الثاني،
يعني نعم هذا
خروج عن مورد النص.
انتهى كلام الشهيد الثاني، خلاص كلم الحين دخلنا في كلام الشيخ الأنصاري. ولا يخفى الشيخ الأنصاري يستفيد معنيين. المعنى الأول جواز الانتفاع بالمتنجس وهذا تام وحق. المعنى الثاني أن منع الشارع عن بيع المتنجس مخصوص بالزيت لأجل النص، بمعنى أن دلالة النص على جواز بيعه للاستصباح بالمفهوم على عدم جواز بيعه لغير الاستصباح مخصوصة بالزيت. لماذا نقول أن هذا المعنى الثاني استفاده الشيخ من عبارة الشهيد الثاني؟ لأن الشيخ بصدد الاستشهاد بكلمات الفقهاء على أن ما له منفعة معتد بها يجوز بيعه، وأن البيع يدور مدار الانتفاع وعدمه لا مدار النجاسة وعدمها، ولكن هذا خلاف صريح كلام الشهيد الثاني، لأن الشهيد الثاني كلامه صريح في أن بيع الزيت للاستصباح خرج عن ذلك بالنص، وإلا فالمتنجسات لا يجوز بيعها ولو كان لها منفع معتد بها ولو جاز الانتفاع بها، هذا كلام الشهيد الثاني. ولكن يكفينا في المقام دلالة كلام الشهيد الثاني على المعنى الأول، يكفينا لأن معناه الثاني، معنى كلامه الثاني وهو المنع عن بيع المتنجس، هذه دعوة من قبله، دعوة من قبله نأخذ منه فتواه بجواز الانتفاع بالمتنجس لنضمها إلى كلمات سائر الفقهاء لكي يوهن بها الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. أما دعواه المنع عن بيع المتنجس ولو كان له منفعة فقد تقدم مناقشته في مثل بيع الميتة وفي مثل بيع الدهن المتنجس وأمثال ذلك. فإذا يمكن التفكيك بين المعنيين من حيث جواز الاستشهاد وعدم جواز الاستشهاد. الثاني ليس بصحيح، الثاني لا يخفى ظهوره في الأول تام، أما في الثاني فهذا ممنوع.
الآن إذا حرم
الحين
حرم البيع، يعني
الشهيد الثاني أناط جواز البيع مدار بمناط الطهارة والنجاسة. قال أن البيع يجوز إذا كانت الطهارة موجودة، إذا انتفت الطهارة انتفى جواز البيع. ولا فرق في عدم جواز البيع بين أن تكون الذات قابلة للطهارة، عفوا، بين أن تكون الذات قابلة للانتفاع أو غير قابلة للانتفاع. وكلامنا في المتنجس أو النجس الذي لا يقبل التطهير. متى ما حصلت النجاسة التي لا تقبل الزوال حرم البيع، بطل البيع، ولو كانت العين مما ينتفع بها، ولو جاز الانتفاع بها. ولا فرق في ذلك بين أن تقول للمشتري أن هذا متنجس أو لا. يستثنى من هذا خصوص مورد واحد وهو الزيت، والاستثناء من أجل الناس لا من أجل المنفعة، إذ لو كان بيع الزيت من أجل المنفعة لجاز بيع المائعات المتنجسة، وهذا خلاف النص الوارد. إذن كلام الشهيد الثاني يشتمل على معنيين: الأول أنه يجوز الانتفاع بالمتنجس، وإلا لما أمكن فرض هذا المورد أن يكون عندنا متنجس يجوز الانتفاع به ثم يقع الخلاف في حكمه من حيث البيع. هذا دليل على أن المتنجس مما يجوز الانتفاع به. المعنى الثاني أن المتنجس لا يجوز بيعه إلا الزيت للاستصباح.
نحن في المقام الذي يهمنا الكلام الأول فقط.
الكلام الأول، لا طبعا الذي يهمنا كلا المعنيين، لكن بالأساس المعنى الأول. نعم المقام، نعم. وكيف كان؟
سيدنا الشهيد الثاني ذكر أمرين: المائعة
وذكر الدهن. لا، ذكر مطلبين، مو المائعات في مقابل الدهن، ذكر مطلبين: أن المتنجس الذي لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه ولو أمكن الانتفاع به. المعنى الثاني أن الزيت يجوز بيعه لأجل الناس. هذان المطلبان ذكرهما الشهيد الثاني.
لأجل الناس ولا يجوز بيعه،
ولا يجوز بيعه.
فإن استظهر أنه لا يخفى
ظهوره
لجواز الانتفاع،
من أين استفاد الشيخ؟ طبعا نحن ناقشنا هذه الاستفادة، الآن نحن نتكلف لبيان منشأ يعقل أن يكون منشأ لتوهم الشيخ. لعل الشيخ قدس الله نفسه استفاد هذا المعنى الثاني الذي ناقشنا استفادة الشيخ إياه من العبارة، استفاده من قوله فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. لعل هذه العبارة هي التي استند عليها الشيخ
لأجل الناس،
لا بتعميم الناس مع إلغاء الخصوصية لسائر المنافع التي يمكن أن تكون مساوية للاستصباح، لكن في خصوص الزيت. نعم، هذا الكلام إنصافا غريب، ولذلك نحن توقفنا في استفادة، لا وجه لاستفادة الشيخ. وكذلك قوله: ويشكل بأنه خروج عن مورد النص. لعل هذا من جهة كون الحرمة تدور مدار النص، يدل بالالتزام على أن القاعدة تقتضي جواز البيع من هذا الباب، لكن هذا خلاف كلام الشهيد الثاني.
حتى قوله كون المنع من بيعه لأجل الناس، وذكر الشهيد كون جواز بيعه لأجل الناس لا كون المنع،
يعني هذا إشكال مؤيد لكلامنا في أن عبارة الشهيد لا تفيد معنى، لكن خلنا نلخص المطلب حتى نجتهد للشيخ بعد، لا بأس بذلك. الشهيد قدس الله نفسه ذكر مطالب، الشيخ استفاد منها مطلبين: الأول أن المتنجس يجوز الانتفاع به، وهذا لا إشكال في دلالة كلام الشهيد عليه. الثاني أن الحرمة في بعض الموارد تثبت بسبب النص. ظاهر عبارة الشيخ أن حرمة بيع الزيت إنما ثبتت من أجل النص، فنقتصر على مورده، فنرجع فيما عدا الزيت إلى مقتضى القواعد. هذا الكلام جعله الشيخ مدلولا لعبارة الشهيد الثاني، ويرد عليه الإشكال أن عبارة الشهيد الثاني أن المائعات المتنجسة حكمها بالفعل حرمة البيع، وأن الزيت خرج بالنص. هذا ما يستفاد من عبارة الشهيد الثاني. لكن يمكن أن نجتهد ونتكلف ونقول أن استشهاد الشيخ بعبارة الشهيد الثاني في المطلب الثاني وهو مطلب حرمة البيع لأجل الناس مو من جهة مخالفة سائر الزيوت للزيت، سائر المائعات المتنجسة للزيت، حتى يقال بأن الشهيد الثاني قال بأن المائعات المتنجسة بالفعل لا يجوز بيعها، لا مو من هالجهة. الشيخ كأنه يقول الشهيد الثاني حكم بالفعل في سائر المائعات بالحرمة الفعلية، لكن لو سألنا الشهيد الثاني عن مستند الحكم بالحرمة لأجاب أنه النص. فإذا الشهيد الثاني يقر بأن مقتضى القاعدة في المائعات المتنجسة الحلية، رفعنا اليد عنها في المائعات المتنجسة لأجل النص. إذن كلام الشهيد الثاني يقول إلى أن القاعدة في المائعات المتنجسة شنو؟ الحلية، حلية البيع، مو بس حلية الانتفاع، وهذا لا بأس به. نصف أن هذا أيضا لا بأس به. الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني مو من حيث الحكم الفعلي للمائعات المتنجسة، لا، من حيث الدليل، بمعنى أن الشهيد الثاني يخالف الشيخ، يقول أن القاعدة في الزيوت في المائعات المتنجسة عدم الانتفاع، وهذا خلاف ما يرومه الشيخ، لأن الشيخ يدعي أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع، لكن الشيخ يقول أن الأصل عندنا من باب عدم وجود الدليل. صحيح؟ الشهيد الثاني يحكم بالحرمة في المتنجس من أي جهة؟ من جهة ورود النص. إذن لولا النص الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول بجواز الانتفاع، وهذا المقدار كافي. لكن هذا أيضا تكلف، تكلف لما؟ لأنه يمكن أن نناقش الشيخ ونقول أن المقصود بالقاعدة في المقام ليس مطلق القاعدة التي يرجع إليها عند فقدان الدليل، بل ما يرجع إليه فعلا لعدم وجود المخصص، لا مطلق القاعدة. مثلا نستطيع أن نبني جواز الانتفاع بالمتنجس على أصالة البراءة، لكن لا فائدة من هذا الأصل إذا ورد الدليل اللفظي. الشهيد الثاني وإن قال بأن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع، لكنه يدعي قاعدة ثانوية مقدمة على القاعدة الأولية، هي أن المتنجس لا يجوز الانتفاع به. نعم، بنى القاعدة الثانوية على شنو؟ على النص. الآن دليله النص أو الإجماع أو العاقل أو غير ذلك من الأدلة لا ربط له بما نحن فيه، لأن كلامنا أن المائعات المتنجسة يجوز الانتفاع بها أو لا ويحرم بيعها أو لا. الشهيد قال أنه يجوز الانتفاع ويحرم البيع، هذه هي القاعدة عنده. القاعدة عند الشهيد الثاني أنه يجوز الانتفاع بالمتنجس ويحرم بيع المتنجس، هذه هي القاعدة. نعم، هذه القاعدة بناها على النص، ومقتضى تعليله القاعدة بالنص أنه لولا النص لرجعنا إلى القاعدة الأولية وهي جواز بيع المتنجس، لكن لا فائدة من القاعدة الأولية إذا كان يدعي معه قاعدة ثانوية.
بالنسبة للنص ما عندنا يعني نص عام يقول،
هذا إشكال على الشهيد الثاني. نحن الآن في مقام شرح عبارة الشهيد الثاني.
إلا قلنا بالإجماع.
نعم صحيح، الشهيد الثاني مطلبه ليس بتام، وهذا من قبيل مناقشة الشيخ لعبارة ابن زهرة أنها تدل على الإجماع أو لا، مع إقراره بأن ابن زهرة يذهب إلى النجاسة، لكن قال لا دليل على إلى حرمة الانتفاع، لكن قال أنها لا تدل على الإجماع وإن دلت على حرمة الانتفاع. كذلك نقول في المقام، الشهيد الثاني أفاد مطلبين، أحدهما جواز الانتفاع بالمتنجس، الثاني حرمة بيع المتنجس، وعلل المطلب الثاني بالنص ومقتضاه أنه لولا النص لكان مقتضى القاعدة جواز بيع المتنجس مع الانتفاع المحلل، وهذه المطالب الثلاثة صحيحة. أما المطلب الأول فلصراحة كلامه، وأما المطلب الثاني فلظهور كلامه، وأما المطلب الثالث فللدلالة الالتزامية في كلامه. هذه المطالب صحيحة. أول المطالب الثلاثة جواز الانتفاع بالمتنجس. المطلب الثاني حرمة بيع المتنجس لأجل النص. المطلب الثالث أن مقتضى القاعدة لولا النص شنو؟ جواز بيع المتنجس إذا كان له منفعة. هذا المطلب الثالث تام، لكن ما الفائدة من هذا المطلب الثالث إذا كان الشهيد يقول بأن النص يقتضي فعلا تأسيس قاعدة ثانية وهي حرمة بيع المتنجس؟ إن قلت هذا المطلب الثالث يكفي لإثبات أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع، قلت لم يقع الخلاف بين الفقهاء في أن مقتضى البراءة جواز الانتفاع، أو أن البراءة المقتضية لجواز الانتفاع ثابتة أو لا. كلامهم ليس في هذا المقام، كلامهم في أن الحكم الفعلي للمتنجس ما هو بحسب القاعدة، الحكم القاعدة الفعلية أي التي يجب على المكلفين الأخذ بها فعلا. منهم من قال بحرمة الانتفاع، منهم من قال بجواز الانتفاع. إذن النظر مو إلى القاعدة بمعنى الأصل أو القاعدة التي يخرج عنها بالنص فقط مع وجود النص المخرج، النظر إلى القاعدة القائمة فعلا، لأن كلامنا في الزيت من غير جهة الاستصباح، هذا الزيت من غير جهة الاستصباح، ما هي القاعدة التي تحكمنا فيه؟ واضح أن الزيت المفروض أنه متنجس بالفعل، والمفروض أنه لا نص بالفعل حتى نخرج به عن مقتضى القاعدة. الشهيد الثاني يقول في المقام الزيت في غير الاستصباح لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز بيعه. الشيخ في مقام مناقشة الشهيد لإثبات الحلية، فهل يصح للشيخ أن يتمسك بالقاعدة الأولية لدفع كلام الشهيد الثاني إذا كان مرجع كلام الشهيد الثاني إلى أن القاعدة الأولية خرجنا عنها بالقاعدة الثانوية؟ إذن هذه الاستفادة من الشيخ لا تخلو من تكلف. وكيف كان فالمتتبع في كلمات كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم، والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا. إن قلت الظن لا يغني من الحق شيئا لا لصاحبه ولا لغيره، قلنا يمكن أن نحمل كلامه على الاطمئنان كما ذكر جناب الشيخ، ولكن الإنصاف أنه بعيد، والأولى أن نقول أن الشيخ ليس في مقام لبناء الحكم على الظن حتى يقال أنه لا يغنيه شيئا لا هو ولا غيره، بل في مقام مناقشة الإجماع. والإجماع تدور حجيته مدار إفادته القاطع، ولا معنى لبناء دعوى الإجماع على دعوى ظهور كلمات المجمعين، لأن الظهور يفيد الظن أو يفيد اليقين، يفيد الظن، الظهور إنما يفيد الظن. فإذا كان ظهور كلام المجمعين في خلاف ما يدعى، أو لم يكن كلام المجمعين دالا بالقطع على ما يدعى، فلا يثبت الإجماع. الإجماع موقوف على دلالة كلمات المجمعين على المدعى بالقاطع بالنص لا بالظهور. لذلك قال الشيخ أنا يكفيني الظن، أنا يكفيني عندما أتتبع كلام المتأخرين، بل أتتبع كلام الفقهاء، يكفيني أنني لا أقطع بدلالة كلماتهم على مدعى، على المدعى وهو الإجماع. ليست كلماتهم دالة بالنص، هي ظاهرة وهي ظنية، بل الذي أظن أي الذي أستظهره من كلماتهم أن نظرهم إلى خصوص المنافع الموقوفة على الطهارة، هذا معنى قولي. إن قلت خب هذا يرجع إلى استظهار الشيخ ولا يرجع إلى دعاوى المجمعين، لأن الذين ادعوا الإجماع يدعون أن كلمات الفقهاء دالة بالقاطع، قال الشيخ هذا بعد من باب الاختلاف الذاتي، يعني أنت تستظهر شيئا أنا أستظهر شيئا آخر، لكن استظهاري لا يوجب الاحتجاج عليك ولا يكون حجة عليك. لذلك قال والذي أظن والظن لا يغني لغيري شيئان لكنه يغنيه, هو يغنيه. ولو من باب جواز نفي الضد وهو الدلالة على ما يساوق الإجماع بإثبات ظهور كلمات المجمعين في الخلاف, لأنك يجوز أن تعلل عدم البياض بوجود السواد في مقام الاستدلال, تقول هذا ليس بأسود, لما؟ لأنه أبيض, مع وضوح أن البياض ليس علة لعدم السواد, هذا ثبوتا لكن إثباتا. يجوز أن ترجع عدم السواد في مقام الاستدلال إلى إثبات البياض. الشيخ يقول أنا أستظهر دلالة كلمات الفقهاء على خلاف ما يدعي أصحاب الإجماع أو الذين يدعون الإجماع, وإذا كان الكلام ظاهرا في هذا لم يكن ظاهرا في ذاك, فينتفي الإجماع لأنه فرع دلالته على ذاك المعنى أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون, وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله, أي بيعه ليؤكل وينتفع به لذلك. ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عما يرد عليهما, باعتبار أن رفع اليد عن القاعدة والأصل إنما يكون بالإجماع ولا إجماع مع اختلاف الفقهاء المتقدمين والمتأخرين.
أصل البراءة والقاعدة,
نعم القاعدة الدليل اللفظي. نعم. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات, فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات. الشيخ طبعا الشيخ وإن كان بعض كلماته ظاهرة في أنه ناظر إلى المطلب العام وهو تأسيس الأصل في كل متنجس, لكن الظاهر أن نظره أولا وبالذات إلى خصوص الزيت المتنجس ليعمل صابونا أو يطلى به الأجرب, فهو في مقام بيان حكم بيع الزيت المتنجس لغير فائدة الاستصباح, فاضطر إلى تنقيح القاعدة, اضطر إلى تنقيح القاعدة, لكنه الآن في مقام تطبيق القاعدة في خصوص مورد الزيت. أقول هذا لأنه سيأتي منه كلام في غير الزيت المتنجس ويكرر بعض ما تقدم منه, فربما يقال بأن هذا التكرار لا وجه له لأنه نقح القاعدة ثم كرر كلامه, ولكن الظاهر أن الشيخ في مقام تنقيح القاعدة في خصوص الزيت أولا ثم في تنقيح القاعدة مطلقا عموما لسائر المتنجسات. أولا الشيخ ذكر أن المسألة تدور مدار جواز الانتفاع, فعلينا أن نثبت جواز الانتفاع. بعد أن فرغ عن إثبات جواز الانتفاع انتقل إلى حكم البيع. ربما يقال بأن القاعدة تقتضي بعد ثبوت جواز الانتفاع جواز البيع, لكن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة لأجل الإجماع أو لأجل دليل خاص, فاضطر الشيخ أيضا لإثبات الحكم الفعلي بجواز البيع إلى دفع المانع, فمقتضى القاعدة بعد جواز الانتفاع جواز البيع, لكن هل هناك مانع أو لا؟ هذا ما يكون الشيخ بصددنا فيه. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات, فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد والمحقق الثاني لثبوت المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فهو القاعدة, القاعدة التي تقول أن البيع يدور مدار جواز الانتفاع كما تقدم في مسألة الميتة وغيرها. المانع ينتفي بملاحظة كلماتهم. قال الثاني بيع الزيت لغير الاستصباح. قال الثاني في حاشية الإرشاد, قال المحقق الثاني, قال الثاني من الشهيد والمحقق الثاني, مذكرة وفاقا للشهيد والمحقق الثاني. قال الثاني منهما أي المحقق الثاني. الشهيد طبعا ظاهرا المراد به الشهيد الأول. في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة إلا الدهن للاستصباح إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعها أي الأدهان لها أي للفائدة كاتخاذ الصابون منه. قال وهو مروي ومثله طلي الدواب. أقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره، أقول هذا القائل المحقق الثاني، لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا أي الشهيد، وقد ذكر أن به روايتان انتهى. كلام المحقق الثاني تكرار لكلام الشهيد الذي نقله. لعل قوله لا بأس ناظر إلى القاعدة، وقوله وقد ذكر أن به رواية تأكيد لحجية القاعدة باعتبار إرسال الشهيد لتلك الرواية، وهذا وجه تكرار المحقق الثاني لعبارة الشهيد التي نقلها. أقول والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، وفيه سئل عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، قال تبيعه لمن يعمله صابونا الخبر. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح. الشيخ تحريره للمسألة لبعد صدر المسألة عن ذيلها ربما يوجب التشويش. المسألة معقودة لبيع الزيت لغير الاستصباح، قال الشيخ أنه باعتبار عدم وجود نص في المقام فلا بد من تنقيح القاعدة، فبحث في مسألة جواز الانتفاع بالمتنجس وعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، ذلك لأن البيع مبني على جواز الانتفاع. بعد الفراغ عن جواز الانتفاع بالمتنجس عموما قال أن البيع ملازم لجواز الانتفاع، إذن بيع الزيت في غير الاستصباح جائز إذا فرضنا أن له منفعة غير الاستصباح، وذلك لأن الأصل جواز الانتفاع. انتقل بعد ذلك إلى غير الزيت وحرر المسألة في غير الزيت بهذا النحو، قال نحن عندما ألغينا بالبحث المتقدم خصوصية الاستصباح، فهل منشأ إلغاء الخصوصية يستدعي رفع اليد عن خصوصية الاستصباح في مقابل سائر منافع الزيت، فنقتصر في الحكم بالجواز على خصوص الزيت؟ غاية الأمر أننا ألغينا خصوصية الاستصباح لكن أبقينا على خصوصية الزيت، أو أن مقتضى القاعدة رفع اليد عن خصوصية الزيت في الأساس، إذ كما عممنا جواز بيعه لغير الاستصباح به نعمم جواز بيعه لغيره، عن أي خصوصية نرفع اليد بمقتضى القاعدة؟ القاعدة التي تقول يجوز الانتفاع بكل متنجسين ويجوز بيع كل متنجس له منفعة، هل مقتضى القاعدة رفع اليد عن خصوصية الاستصباح مع إبقاء مورد الخصوصية الأولى وهو الزيت، أو أن مقتضى القاعدة رفع اليد عن خصوصية الزيت فنقول يجوز بيع كل متنجس له منفعة؟ لاحظوا، هل يجوز بيعه بيع غيره أي غير الدهن، أم يقتصر على المتنجس المنصوص؟ هذا معناه أننا نبقي اليد على خصوصية الزيت ونحكم بحرمة بيع غيره سواء كان له منفعة أو ليس له منفعة، هذا شق. الشق الثاني، أم يقال بجواز بيع غير الدهن؟ الشق الأول في عبارة الشيخ هو يجوز بيع غيره، هل يجوز بيع غيره؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني في عبارته، أم يحرم بيع غيره ويقتصر بيع غيره ويقتصر على نفس الزيت، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الزيت وهو الدهن؟ نعم، في خصوص الزيت نلغي الخصوصية ونعمل بالقاعدة فيها في الزيت، بأن نقول أن الزيت كما يجوز بيعه للاستصباح يجوز بيعه لغير الاستصباح أيضا. هذا عبارة الشيخ. طبعا هذه العبارة إنصافا توجب التشويش، لأنه لا معنى لهذا الترديد بعد تنطيح مقتضى القاعدة، وأن رفع اليد عن الاستصباح إنما هو من باب عدم وجود النص المقتضي للحرمة. نحن حكمنا ببيع الزيت لغير الاستصباح لعدم وجود النص على الحرمة، وواضح أن النص يدل على حكم الزيت ولا يدل على غيره. نعم، هذا الكلام ينفع على مسلك الشهيد الثاني بناء على تحريرنا وشرحنا لعبارته. الشهيد الثاني كأنه فهم من النص الوارد في الزيت أن هذا حكم كل متنجسين، وعليه بنى القاعدة الثانية. الشهيد الثاني قال وارد النهي عن بيع الزيت ولا خصوصية للزيت في مقابل سائر المائعات، إذن هذا الدليل يدل على حكم الزيت بالمطابقة وعلى حكم سائر المائعات بالأولوية أو بقياس المساواة أو بإلغاء الخصوصية العرفية، فنرفع اليد عن مقتضى القاعدة. غاية الأمر أن الزيت ورد النهي عنه في خصوص الاستصباح، فنتقيد في الزيت في النهي عن الزيت بخصوص الاستصباح، أو نقول بأن النهي في الزيت بعد مطلق للاستصباح وغير الاستصباح، إلا الاستصباح تحت السماء فهذا مستثنى، هذا مستثنى. هذا الكلام الترديد الذي ذكره الشيخ ينفع على استفادة بناء على استفادة الشهيد الثاني، لأن الشهيد الثاني جعل النص في مقابل القاعدة الأولية وجعله مطلقان، فلنا أن نقول أن الشهيد الثاني له أن يحرر البحث بهذا النحو. إذا وجد متنجس غير الزيت هل نعمل بالقاعدة فيه بدعوى أن النص مخالف للقاعدة فنقتصر فيه على مورده وهو الزيت، أو نعمل بالنص في المائعات المتنجسة ونرفع اليد عن مقتضى القاعدة بدعوى أنه لا خصوصية لمورد النص؟ هذا على مبحث الشهيد الثاني صحيح، أما على مبنى الشهيد الشيخ الأنصاري فهذا ليس بصحيح، لأن الشيخ الأنصاري بنى أولا على أن النص يجب الاقتصار فيه على مورده، فلا مجال للترديد. إشكال من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور، هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله. ماشي الشيخ يا حرارة، جيت اليوم نروح.